من حديد في قبره في رأسه. فكلمة مشي حالك هذا يضر بحياتك، ويضر بدينك، ويضر بآخرتك، ويجعلك تخسر خسارة عظيمة. لابد أن تبحث عن الحق، وأن تدقق في النظر، وأن تسأل ربك الإعانة، أن يعينك على لزوم الحق، وعلى البحث عن الحق، وعلى العمل بالحق. فأنت تقول في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتقول آمين، هو هذا الحق، اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو الحق. لكن الذي يبقى: هل أنت صادق؟ هنا الذي يبقى: هل أنت صادق؟ تريد الكتاب والسنة؟ لأن الصراط المستقيم هو الكتاب والسنة. بعض الناس إذا دعي إلى لزوم الكتاب والسنة يقول: دعونا من التشدد، يعني معناه التمسك بالكتاب والسنة تشدد. طيب فأنت تقول: اهدنا الصراط المستقيم، إيش هو الصراط المستقيم إلا الكتاب والسنة والعمل بهما؟ فالكتاب والسنة ما فيهما تشدد. انتبه، كلمة تشدد هذه العلمانيون يروجونها، العلمانيون والماسونيون من ضمن أهدافهم أنهم يرمون من تمسك بالكتاب وبالسنة بأنه متزمت ومتشدد، وأنه متقوقع، وأنه متخلف. ومن هذا القبيل ألقاب كثيرة وعبارات كثيرة من أجل أن ينفروا الناس عنه وعن لزوم الكتاب والسنة. الكتاب والسنة ما فيهما إلا الخير والرحمة والفوز والفلاح والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في حق نبينا عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ الجواب بلى، قال هذا. إذن معناه أن التمسك بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام رحمة، ما هو تشدد ولا هو تزمت ولا هو تنطع أبدا. وإذا أردت أن تعرف مدى هذه الرحمة، ألم يرخص للمسافر في الفطر من شهر رمضان؟ صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام. ولكن إذا سافر الإنسان 80 كيلو فصاعدا يرخص له، إذا أراد أن يفطر لا حرج، وعليه القضاء من أيام أخرى. هذا من الرحمة في الإسلام. أين التشدد؟ أين التشدد؟ وأين التزمت؟ وأين التنطع؟ وأين من عمل الكتاب والسنة ما وجد إلا الرحمة والسعادة والفلاح. هذه الصلوات المكتوبات العظيمة إذا سافر جاز له أن يقصر الرباعية من 4 إلى 2، وأن يجمع بين الظهر والعصر يوم تقديم أو تأخير، وبين المغرب والعشاء يوم تقديم أو تأخير. هذا من أدلة كثيرة على رحمة الإسلام وعلى سماحته. إنسان مسافر 80 كيلو فصاعدا يبدأ القصر من حوالي 10 كيلو من بلده، 10 كيلو، 7 كيلو يقصر، 5 كيلو يكون قد خرج من بلاده فيقصر ويجمع إذا أراد. هذه رحمة من الله. إذن الإسلام دين الرحمة. التزمت ما تجد إلا عند الاشتراكيين، عند البعثيين، عند اليهود، عند النصارى، عند المشركين، لا تتزمت. انظر مثلا الشيوعي إذا حاله الرهاب ربما قتلوه، الشيوعي إذا حاله الرفاق قد اقتنى غيلة يغفالونه، البعثي إذا حاله الرفاق قد اقتنى غيلة. ذاك التزمل، ذاك التجدد، ذاك الإرهاب. الإسلام ما في هذا، الإسلام دين الرحمة، الإسلام دين الرحمة. حرم عليك الزنا واللواط رحمة بك، وأحل لك أن تتزوج 4 زوجات حرائر إذا أردت، وأحل لك أن تسري الإماء والجواري المملوكات ما بدأ. فالآن تسمعون بمرض الإيدز من أسبابه الزنا، الاختلاط في الأنساب والمياه، هذا يأتيها وهذا يأتيها وهذا يأتيها، فتنتشر الأمراض الفتاكة. فالإسلام دين الرحمة، لكن ما عرف الناس قدر دينهم إلا من رحم الله، ما عرفوا منزلة هذا الدين وقدر الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من رحم الله. فالمهم يا عبد الله، أمامك مفرق طريق، إما جنة وإما نار. فإذا لم تهتم بالأمر فلا تلومن إلا نفسك، فالله سبحانه وتعالى قد أنذر عباده. فهذا القرآن هو كتاب نذارة وبشارة، كتاب بشارة لمن آمن، وكتاب نذارة لمن خالف واتبع أهواءه. فيوم القيامة ما ينفعك أن تقول يا ليتني قدمت لحياتي، هذا ما ينفع. ولا ينفعك البكاء في يوم القيامة أو في القبر، في الحياة البرزخية أو الحياة الأخروية، البكاء والندم وعض الأصابع كما قال الله، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لماذا؟ قال لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، لقد أضلني عن الذكر. ما قال حول مالي يوم القيامة، ما هم حول المال، ولا قال بنى بيتا في أرضيتي يوم القيامة، ما هم حول الأراضي الدنيا، وإنما قال يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أي صاحبا وصديقا وجليسا. لماذا؟ قال لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، كان عبدي دائما زمت، هؤلاء أهل السنة مزمتون، زمت متشددون، هؤلاء متخلفون عقولهم حجرية حتى أضل. لقد أضلني عن الذكر الذي هو الكتاب والسنة بعد إذ جاءني. فانتبه يا عبد الله، هذا يعض على يديه، لكن هل ينفعه؟ قال الله ويوم يعض الظالم، ما قال الكافر، ليشمل الكافر وغيره، ويوم يعض الظالم على يديه، من شدة الندم يعض يديه، ما يعض يد واحدة ولا إصبع. في الدنيا أكبر خسارة يخسرها يعض إصبع، لكن في الآخرة يعض اليدين معا، يأكلهما أكل. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. في الدنيا كان يقول تزمت، إذا قيل اتبع سنة الرسول قال دعونا من التزمت. وهناك لما ضرب بمقامع من حديد يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
فيا عباد الله انتبهوا جزاكم الله خير، انتبهوا واحذروا الهوى، احذروا الهوى واحذروا المعاصي، واحذروا قرناء السوء، احذروا جلساء السوء لا بارك الله فيهم. وجلساء السوء كثير، كل من دعاك إلى معصية فهو سوء، وكل من ثبطك عن فعل طاعة فهو سوء. أي والله سوء وشر وشؤم ولؤم، وكل من حبب إليك المعصية فهو سوء، وكل من قبح إليك الطاعة فهو سوء. وعلى هذا كم من جلساء السوء اليوم إلا القليل. فاحذر على نفسك، فإن الله يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يعني الأصحاب في الدنيا الزمالة، بعض الناس يكثر الزمالة والصداقة وما يتحرى، هذا صاحبي وهذا صديقي وهذا زميلي وهذا وهذا، وكلهم أحبابه، يوم القيامة أعداء في حلقه، كلهم أعداء ينشبون في حلقه ويلعنون ويسبون لأنه ما رفعهم وهم كذلك. قال الله الأخلاء أي الأصحاب والأصدقاء والزملاء في الدنيا يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو، تنقلب الصحبة إلى عداوة، صحبة الدنيا تنقلب إلى عداوة في الآخرة، ومن شر أنواع العداوة عداوة من الجانبين. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى فقال إلا المتقين الذين كانوا في الدنيا صحبتهم قائمة على تقوى الله، فهؤلاء صحبتهم لا تزال باقية لأنهم بنوها على أساس متين، أساس متين من الدين، من التوحيد، من السنة، من العبادة والطاعة، تحاب في الله، فما كان لله يتم ويتصل ولا ينفصل، وما كان لغير الله ينقطع وينفصل. فمن كانت محبتهم لله فالله عز وجل يديمها لهم، وفي الآخرة يلتقون تحت شجرة طوبة، هذا يأتي من قصره وهذا يأتي من قصره، الأصحاب والزملاء والأصدقاء الذين كانوا على تقوى الله، التناصر قائم بينهم، التناصر قائم بينهم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقبول النصيحة أيضا قائم وحاصل، فالناصح ينصح والمنصوح يتقبل. فهؤلاء الله عز وجل يديم عليهم نعمه ويديم عليهم الصداقة، فكلما افتقد الشخص صديقه يلتقيان تحت شجرة الطوبة فيتحدثان ويتكلمان ويتذاكران أمور كانت بينهم في الدنيا، يا فلان تذكر يوم جلست أنا وأنت في الدنيا في المكان فلاني في المدينة فلانية وتناصحنا وتذاكرنا وقرأنا، فيتذاكرون أشياء ما مرت في حياتهم في الدنيا. لكن من كان على غير تقوى الله فهؤلاء يتلاقون، ما في تلاقي إلا بسب، سب ولعن وشتم وبغض في النار، نسأل الله العافية والسلامة. الذي هم على معصية الله اجتمعوا هؤلاء في النار، والذين اجتمعوا على طاعة الله في الجنة. الله الله يا عباد الله، الله الله في هذا الدين، هذا الدين حجة لنا أو علينا، الصلاة حجة لك أو عليك، هل أنت ممن يعتاد المساجد ويتردد عليها ويؤدي الصلوات الخمس في بيوت الله مع الجماعة مع المسلمين كما قال الله واركعوا مع الراكعين، أم أنك تفقدك المساجد في أوقات الصلوات فانتبه على نفسك، والله لا ينفعك فلان ولا فلان ولا فلان. فقال الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب موحد سليم من الشرك وسليم من الرياء والسمعة وسليم من حب الدنيا وسليم من النفاق ومن الحسد والكبر والعجب والفخ والخيلاء، سليم من الظلم، سليم من البدع والفسوق والعصيان. يوم لا ينفع مال ولا بنون، هو ذلك اليوم، المال لا ينفع والبنون كذلك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، البنون يفرون منك وأنت تفر منهم، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد مشغول بنفسه، فانتبه على نفسك من الآن. هذا المال ما ينفعك إلا في الدنيا، إلا إذا أنفقت في وجوه الخير فسينفعك إن شاء الله يوم القيامة، ينفع الذي قدمته، الذي قدمته في وجوه الخير. أما باقي في الدنيا خلاص راح عليك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فاهتم بقلبك، اهتم بقلبك حتى يكون سليما سالم من الشرك ومن الكفر ومن النفاق ومن الفسوق والعصيان والمعاصي والكبر والرياء والسمعة، وأيضا سليم من حب الدنيا. لا تجعل حب الدنيا يدخل إلى قلبك، فإنه إذا دخل إلى القلب أفسده، حب الدنيا يفسد القلب. فاجعل الدنيا في يدك، اجعلها في يديك وفي رجليك، وأما قلبك فاجعله لحب الله، لحب الله سبحانه ولحب الرسول عليه الصلاة والسلام ولحب الدين وللإيمان ولحب القرآن ولطلب العلم. فكان السلف يجعلون الدنيا في أيديهم وفي أرجلهم ويفرغون قلوبهم لحب الله عز وجل، لأن بعض الناس ربما تمكن القلب، تمكن حب الدنيا من القلب وزاحم حب الله، زاحم حب الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام وحب الدين. وبعضهم عنده في قلبه من حب الشمة أو الدخان أو التلفاز أو القات الشيء الكثير، إيش من حب لهذه الأشياء المدمرة. فانتبهوا يا عباد الله، انتبهوا على حياتكم، انتبهوا على حياتكم، انتبهوا على حياتكم الأخروية، لا تضيعوها، احذروا الخسارة، الخسارة يوم القيامة عظيمة والله ما هي سهلة. استقيموا واثبتوا على الحق وابحثوا عن الحق، ابحث عن الحق واقرأ القرآن، الحق موجود في كتاب الله وموجود في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لابد يكون المصحف عندك في البيت، القرآن وأيضا التفسير، تفسير ابن كثير أو تفسير السعدي أو ابن جرير الطبري إلى غير ذلك. إذا أشكل عليك شيء تعود إلى كتاب من كتب التفسير، وكذلك كتب الحديث مثل رياض الصالحين، هذا الكتاب قيم لا يخلو منه بيتك، رياض الصالحين، صحيح البخاري، صحيح مسلم، وهكذا صحيح الترغيب والترهيب، صحيح الجامع، السلسلة الصحيحة، الكتب النافعة، سبل السلام، نيل الأوطار، تفسير العلام إلى غير ذلك من الكتب النافعة المفيدة، بيتك لا يخلو منها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته، إنه سميع الدعاء. وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والمحاضرة غدا إن شاء الله في دير قطين الذي بجانب القطيع بإذن الله عز وجل، والإجابة على الأسئلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله، وذلك بعد كلمة للشيخ علي القليصي جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأسئلة نعرضها على فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى. السؤال الأول يقول: ما حكم إصغاء الأذان أو أي ذكر مقام الموسيقى بالجوال؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فالجوال يعتبر من نعم الله، أنعم الله به على عباده. إذا أحسنوا النية ويتم به صلة الرحم، يصل أباه ويصل أمه ويصل أرحامه وأقاربه، ودعوة إلى الله عز وجل، وفيه مراجعة القرآن، يراجع القرآن فيه كامل، ويتقي الله أصحاب الجوالات لا يستعملونه في المعاصي ولا في المواعيد الكاذبة ولا في الجرائم ولا في السرقة ولا في الظلم، يتقون الله تعالى. ومسألة هل يجعل آيات تنبه إذا أحد اتصل أو أذان أو حديث، نقول من باب النصيحة لا تجعل هذا حتى لا يستحب كلام الله في دعاء، تجعل مثل صوت الجرس العادي، صوت الهاتف المنزلي العادي، أو صوت عصفور أو خرير الماء، أي شيء ما فيه موسيقى ولا فيه آيات ولا أحاديث ولا أذان ولا شيء، لأنه قد تتلى الآيات في الحمام أو يؤذن في الحمام أو أحاديث الحمام، قد تكون في خطبة جمعة وإذا به يؤذن والناس يستمعون خطيب فيشوش، سواء أذان أو دعاء أو قراءة قرآن أو مثلا تشغيل قطعة خطبة، هذا يخطب، فيكون صوت هادئ جدا مثل هزاز، أي شيء تشغله مع نفسك أو سراج سرج، وتخزين المصحف طيب لا بأس، خاصة إذا أنت مسافر أو ما عندك مصحف، يمكنك أن تقلب بموجب الأزرة الآيات وتتأكد من الآيات، فهذا طيب يعني يعين على الخير. كذلك لو كان في صحيح البخاري، إذا أمكن تخزين صحيح البخاري صحيح مسلم، يصبح جوال وكمبيوتر، فهو من نعم الله عز وجل، والناس مسؤولون يوم القيامة عن النعم كما قال الله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فعليك يا أخي بالله أن تستخدم الجوال فيما أحل الله.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول: إذا أصيبت الدابة
والسيارة بالعين هل ترقى؟ يقول: إذا أصيبت الدابة أو السيارة بالعين هل ترقى؟ نعم، فقرأ بقية في الماء وتنفر في الماء ثم ترمي بالماء على الدابة، فرش الدابة أو السيارة أو المطر أو الدكان أو البيت، حيث كانت العين تجعل هذا الماء المقروء عليه.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث يقول: ما حكم الصلاة على النوم قبل الغسل والتكبير؟
ما حكم الصلاة على الميت قبل أن يغسل وقبل أن يكفن؟ أولا يغسل ثم يكفن ثم يصلى عليه ثم يدفن. فإذا صلوا عليه قبل التعصيب والتكفين يعيدون الصلاة، يعودون فيصلون عليه بعد أن غسل وكفن. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أي هذه الأشياء تقدم، العلم وطلبه أم الدعوة أم الجهاد؟
الجهاد في سبيل الله قرب إلى الله وعبادة وطاعة، لكن ينبغي أن يعلم أن الجهاد أقسام. بعض الناس ما يعرفون إلا قسم واحد وهو جهاد الكفار بالسلاح، وهذا هو الأشهر، هذا هو المشهور، لكن باقي أقسام للجهاد. جهاد المنافقين كما قال الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. جهاد المنافقين لا يكون بالسيف، إنما يكون بالعلم. جهاد العصاة، جهاد العصاة والفساق بالعلم والدعوة والنصائح، وجهاد النفس: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهدوا أنفسهم وجاهدوا غيرهم فينا في ذات الله، جهاد النفس وجهاد العصاة وجهاد الشيطان وجهاد الهوى، جهاد الهوى، جهاد أصحاب البدع، جهاد أصحاب البدع أيضا بالعلم ليس بالسلاح. وأيضا الجهاد بالمال مثل طبع الكتب، مثل بناء المساجد، الجهاد بالقلم الذي عنده خط جيد وتعبير سليم، جهاد بالقلم، الجهاد باللسان، والجهاد بالمال. فالجهاد أنواع كثيرة. الآن جهاد الكفار شبه متوقف بالنسبة للجهاد بالسلاح، شبه متوقف، لكن إذا توقف فلا يتوقف جهادهم بالعلم، لا يتوقف جهادهم بالعلم، جهادهم بالحجة، الرد عليهم، الرد على الشبهات التي يبثونها، الرد على الأباطيل والمنكرات التي ينشرونها، تحذير المسلمين من الفواحش، من الزنا، من اللواط، من الخمور، من الربا، من التشبه بأعداء الإسلام، من موالاتهم. فالحمد لله الدعوة جهاد، الدعوة جهاد بابها مفتوح. يبقى معنا موضوع: هل يبدأ بطلب العلم أو بالدعوة إلى الله؟ فنقول الدعوة إلى الله تحتاج إلى علم، فأنت إذا كان عندك علم فادعو، والذي ما عنده علم فليطلب العلم. الذي ما عنده علم يطلب العلم ثم يدعو، والذي عنده علم يعلم ويدعو. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم، أنا ومن اتبعني. تفضل.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم التمسك بمذهب معين وحده؟
يقول: ما حكم التمذهب بمذهب معين؟ هذا يختلف باختلاف الأشخاص. فإنسان عامي ما يفهم إلا هذا المذهب، أو ما عنده كتاب إلا هذه النصف على هذا المذهب، فهذا لا بأس، لأن العامي ما هو مثل طالب العلم، وطالب العلم ما هو مثل العالم. فالعالم الواجب عليه أن يتبع الدليل، العالم الواجب عليه أن يتبع الكتاب والسنة وأن يبحث عن الحق مع أي مذهب كان. المذاهب الإسلامية، مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد بن حنبل ومذهب الإمام مالك وأبي حنيفة، هذه مذاهب محترمة، هذه مذاهب إسلامية محترمة، وأهلها ما أرادوا تفرقة الأمة. الأئمة رحمة الله عليهم ما أرادوا إلا الخير، ولم يريدوا تفرقة الأمة. هذه التفرقة جاءت فيما بعد، وإلا فالأئمة يعتبرون من أهل السنة والجماعة. هؤلاء الأئمة من أئمة أهل السنة والجماعة، جزاهم الله خير ورحمة الله عليهم. خدموا الإسلام، خدموا الإسلام ونفع الله بهم، وكتبهم إلى الآن ما يزال يستفاد منها. لكنهم أوصونا أننا لا نقلدهم، وأننا نأخذ من حيث أخذوا من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالعامي لا بأس، وطالب العلم المبتدئ على قد جهده أيضا لا بأس، وأما المتمكن طالب العلم المتمكن والعالم هذان لا يقيدان أنفسهما إلا بالدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويستفيدان من الجميع، يستفيدان من جميع الأئمة. العالم يستفيد من مؤلفات الشافعي، ويستفيد من مؤلفات مالك وأبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل إلى أرذاله، ويستفيدون من الجميع. فكلهم أئمة علم، كلهم الأئمة أئمة علم وأئمة هدى رحمة الله عليهم وجزاهم الله خيرا. نعم،
جزاهم الله خيرا. يقول إمام مجيد مسيرا على الاستمرار في قمة الفجر ومستقر المقبل، فما هذا الواجب علينا نحوه؟
يقول إمام يصلي بالناس صلاة الفجر ومصر على القنوت في الفجر، يترك يعني يترك بما أنه مصمم يصلى وراءه، ولكن من عرف السنة لا يقنط معه، يصلي وراءه صلاة صحيحة، والأفضل أنه لا يتابع على القنوت. عندما يرفع من الركوع ركعة ثانية فهذا يحمد الله عز وجل بمحامد جاءت بعد الرفع من الركوع حتى يكمل الإمام قنوته، والصلاة صحيحة. ولو أن الإمام ترك القنوت في الفجر لكان أفضل، لأن الصحيح أن الحديث ضعيف، حديث وأما الفجر فلم يزال يقنط حتى فارق الدنيا، الحديث ضعيف في سنده أبو جعفر الرازي وهو سيء الحفظ. والصحيح أن القنوت لا يستحب إلا في النوازل أو في الوتر، القنوت لا يستحب إلا في النوازل في الصلوات الخمس أو في الوتر، في الوتر ركعة الأخيرة في جميع السنة، يعني ليس فقط في رمضان، في رمضان وفي غيره. وهذا الذي أبى أن يتركه القنوت، الصلاة صحيحة إذا صليت وراءه فالصلاة صحيحة، لكن لا تقنط معه ولا تؤمن، هذا هو الأفضل. ولو أن إنسان قنط وأمن الصلاة صحيحة أيضا ما تبطل، لكن فقط من حيث الأفضلية أنه لا يقنط إلا في النوازل أو في الوتر. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ماذا على من يقول الله يعلمني إذا فعلت كذا وكذا ثم فعله؟
ما يجوز له أن يأتي بهذه العبارة، بعض الناس يستهين بها، يلعن نفسه أنه إن لم يفعل كذا وكذا، أو يلعن نفسه إن كان فعل، هو قد يكون فعل، وحتى لو كان ما فعل، حتى لو كان صادقا، فما يجوز لك يا أخي تقول الكلام هذا، تلعن نفسك أنك ما فعلت وأنت فعلا ما فعلت. فقل أنا لم أفعل، ولا بأس أن تقول والله، قل والله ما فعل. إذا أنت صادق فتحرز بالله عز وجل، لا تلعن نفسك، اتق الله، هذه عبارة ما هي طيبة. وبعضهم قد يقول يكون يهودي ويكون نصراني لو أنه فعل أو لو أنه سيفعل ويخرج من ملة الإسلام، هذه كلها أيمان مغلظة، يتق الله. ويكون ينكح أمه لو أنه فعل أو لو أنه سيفعل، فالكلمات شديدة، الله يهدي المسلمين، ما نحب لهم أن يتلفظوا بها. قال الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. نعم.
جزاكم الله خيرا. رجل يقول إنه سلموا لزوج امرأة ثانية وبعد أن أصلح له منها ولد حدث مشاكل بينه وبين الزوجة الأولى فأخبرت بأنها أرضعت الزوجة الثانية فماذا عليه؟ جزاكم الله خيرا.
أرضعت إيش؟
الزوجة الثانية
ادعت الزوجة الأولى أنها أرضعت الزوجة الثانية من أجل أن تنكرها. هو تم النكاح بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين، يعني مجرد الدعاوي ما يبنى عليها. ادعت أنها أرضعت زوجته الثانية، معناه فهي بنتها من الرضاعة، فهل أقامت البينة؟ لأنها قد تكون مكيدة، قد تكون مكيدة مدبرة، فكيف ينتقل عن اليقين بالشك؟ أنت مزوج على هذه المرأة بيقين ودخلت عليها وتم النكاح على أنها حلال لك بيقين، فلما جاءت هذه الدعوة من هذه المرأة اللي هي زوجتك الأولى أنها أرضعتها، هنا حصل الشك، ما يحصل اليقين، ما يحصل اليقين إلا بالبينة الكاملة. فإذا لا تنتقل عن اليقين بالشك، تبقى على اليقين حتى يأتي يقين، فلا يزول اليقين إلا بيقين، لا يزول اليقين إلا بيقين. فإذا جاءت يعني جاء من يشهد معها وكان ما في شبهة ما في مكيدة فتستقل الله عز وجل، تنتقل من اليقين بيقين. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل كنت رجلا كافرا واعترف بالله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ولكني كنت تاركا للصلاه وسب الدين ورسول المله والان تبت الى الله وانا نادم وتائب، فماذا علي؟ جزاكم الله خيرا.
عليك ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وتؤمن بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وتقول أشهد أن محمدا رسول الله حقا وأن الدين حق وأن القرآن حق وأن الصلاة حق وأن الله حق، الذي كنت تسبه تؤمن بأنه حق، ومن فأختار الله عليه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل يا شيخ إني أحبك في الله، وسؤالي من
هي الطائفة المنصورة؟ أحبك الله الذي أحببتني له، ونسأل الله أن يجعل حبنا فيه. الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة، هم الذين تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم الطائفة المنصورة، وهم المعنيون في قول الرسول عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، وفي رواية ما كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الجماعة يعني الصحابة ومن كان على نهجهم، الجماعة هم الصحابة ومن كان على نهجهم. من هم الآن الذين على نهج الصحابة؟ هم أهل السنة والجماعة في كل شيء، في العقيدة، في العبادات، في المعاملات، في الأحكام، هم أهل السنة والجماعة، يسيرون على كتاب الله ويتحرون الدليل وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويتحرون السنة ويسيرون على فهم الصحابة رضي الله عنهم ويتحرون ذلك. فمنهج أهل السنة والجماعة هو كتاب السنة وعلى فهم الصحابة، ليس لهم منهج إلا هذا، فهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية. تفضل.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ محمد حفظكم الله، ذكرت في المحاضرة أن الأصل في الإنسان ثلاث، وكيف في قولنا هذا وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد عن فطرة، وجزاكم الله خيرا.
هذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقول العلامة ابن القيم، وقول غير واحد من أهل العلم أن الأصل في الإنسان الظلام، واحتجوا بالأدلة التي سمعتها. احتج هؤلاء الأئمة وبالأدلة التي سمعت منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولا شك أن الإنسان ولد جهول كما في الآية، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فكونه جاهل، إيش تريد أن يأتي من هذا الجاهل؟ ما سيأتي من الجهل إلا الشر، وهذا الجهل لا يزول إلا بالعلم، لكل داء دواء، ودواء الجهل علم. والرسول يقول قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، العي هو الجهل شفاء السؤال. وفلا يخرج من الجهل إلا بالعلم، ولا يخرج من الظلم إلا بالعدل، لا يخرج من الظلم إلا بالعدل. العدل هو العمل بالعلم، العدل هو العمل بالعلم. فهذا هو الذي يظهر أن الأصل من حيث العلم، الأصل الإنسان الجهل، وإذا حصل له الجهل حصل له الظلم. إذا كان جاهلا دب إليه الظلم، كيف يدفع الظلم عن نفسه وهو جاهل؟ وأما الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأنه مولود على الإسلام. لكن أيضا كلام أهل العلم قالوا بأن الولد يتبع أبويه، الولد يتبع أبويه، أبوه يهودي وأمه يهودية فهو يهودي. لهذا إذا مات الطفل ابن اليهودي أو ابن النصراني ما يصلى عليه، أبوه مثلا نصراني وأمه نصراني ومات ولدهم أتوا به إليه قالوا هذا ابننا مات علينا صلوا عليه أنتم، تقول لا، ابن الكافرين يلحق بأبويه، إلا إذا كان أحد والديه مسلم فقالوا يلحق بمسلم، أبوه مثلا نصراني وأمه مسلمة فيلحق بأمه فيكون مسلما طبعا لها، لكن إذا كان هي نصرانية وأبوه نصراني فهو يلحق بهما، لا يصلى عليه ولا يؤصل عندنا ولا نكفنه ولا نؤصله ولا نصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، مع أنه مات على الطفل على الطفولة. فلا بد من الجانب بين الأدلة، ولا بد من الرجوع إلى كلام أهل العلم. طيب أبوه مسلم وأمه مسلمة، نقول هذا مسلم، نقول هذا مسلم. إذا صار يميز الكلام ابن 6 سنين ابن 7 ابن 8 ما نقول له ادخل في الإسلام، لا يقال له ادخل في الإسلام انطق بالشهادتين، لا، الأصل مسلم، أبوه مسلم وأمه مسلمة فهو تبع لهما، ويكون هنا مولود على الفطرة على الإسلام، فلا يطالب بالنطق بالشهادتين لأنه مسلم. تفضل.
جزاكم الله خيرا. يقول ما حكم إطلاق الألعاب النارية فوق أسطح المساجد بمناسبة الأفراح؟ جزاكم الله
خيرا. نعم، هذا السؤال.
ما حكم إطلاق الألعاب النارية فوق أسطح المساجد بمناسبة الأفراح؟
سواء كان فوق أسطحة المساجد أو لا في الشارع أو في أي مكان، هي فيها مخاطرة، الألعاب النارية فيها مخاطر، فما تأمنها، فيها إسراف أيضا، فيها إسراف، فيها تبذير. والله يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وفيها إزعاج، فيها إزعاج وفيها ومخاطر، قد يصاب الإنسان بشيء لو جاءت عليه، وفيها إشراف وتبذير، فننصح بالابتعاد عنها. تفضل.
جزاكم الله خيرا. يقول رجل صلى بعد الأذان الأول من صلاة الفجر ركعتين، هل تعتبرنا فيه ركعتين من قيام الليل؟
بعد الأذان الأول صلى ركعتين، نعم. بعد الأذان الأول صلاة الليل لا تزال مستمرة، فصلاة الليل تبدأ بالانتهاء من صلاة العشاء وتنتهي بالأذان الثاني، فرك عن صلي ما بين ذلك. نعم. من حديد في قبرك في رأسك، فكلمة شحالك هذا يضر بحياتك ويضر بدينك ويضر بآخرتك ويجعلك تخسر خسارة عظيمة. لابد أن تبحث عن الحق وأن تدقق في النظر وأن تسأل ربك الإعانة أن يعينك على لزوم الحق وعلى البحث عن الحق وعلى العمل بالحق. فأنت تقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فتقول آمين. هو هذا الحق، اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو الحق. لكن الذي يبقى هل أنت صادق؟ هنا الذي يبقى هل أنت صادق؟ تريد الكتاب والسنة؟ لأن الصراط المستقيم هو الكتاب والسنة. بعض الناس إذا دعي إلى لزوم الكتاب والسنة يقول دعونا من التشدد، يعني معناه التمسك بالكتاب والسنة تشدد. طيب فأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، إيش هو الصراط المستقيم؟ إلا الكتاب والسنة والعمل بهما. فالكتاب والسنة ما فيهما تشدد، انتبه. كلمة تشدد هذه العلمانيون يروجونها، العلمانيون والماسونيون من ضمن أهدافهم أنهم يرمون من تمسك بالكتاب وبالسنة بأنه متزمت ومتشدد وأنه متقوقع وأنه متخلف. ومن هذا القبيل ألقاب كثيرة وعبارات كثيرة من أجل أن ينفروا الناس عنه وعن لزوم الكتاب والسنة. الكتاب والسنة ما فيهما إلا الخير والرحمة والفوز والفلاح والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في حق نبينا عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ الجواب بلى، قال هذا. إذن معناه أن التمسك بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام رحمة، ما هو تشدد ولا هو تزمت ولا هو تنطع أبدا. وإذا أردت أن تعرف مدى هذه الرحمة، ألم يرخص للمسافر في الفطر من شهر رمضان؟ صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام. ولكن إذا سافر الإنسان 80 كيلو فصاعدا يرخص له، إذا أراد أن يفطر لا حرج، وعليه القضاء من أيام أخرى. هذا من الرحمة في الإسلام. أين التشدد؟ أين التشدد؟ وأين التزمت؟ وأين التنطع؟ وأين من عمل الكتاب والسنة ما وجد إلا الرحمة والسعادة والفلاح؟ هذه الصلوات المكتوبات العظيمة إذا سافر جاز له أن يقصر الرباعية من 4 إلى 2، وأن يجمع بين الظهر والعصر يوم تقديم أو تأخير، وبين المغرب والعشاء يوم تقديم أو تأخير، هذا من أدلة كثيرة على رحمة الإسلام وعلى سماحته. إنسان مسافر 80 كيلو صاعدا يبدأ القصر من حوالي 10 كيلو من بلده، 10 كيلو 7 كيلو يقصر، 5 كيلو يكون قد خرج من بلاده فيقصر ويجمع إذا أراد. هذه رحمة من الله. إذن الإسلام دين الرحمة. التزمت ما تجد إلا عند الاشتراكيين، عند البعثيين، عند اليهود، عند النصارى، عند المشركين، لا تتزمت. انظر مثلا الشيوعي إذا حاله الرفاق ربما قتلوه، الشيوعي إذا حاله الرفاق قد يقتل غيلة يغسلونه، البعثي إذا خالف الرفاق قد يقتل غيلة. ذاك التزمت، ذاك التشدد، ذاك الإرهاب. الإسلام ما في هذا. الإسلام دين الرحمة، الإسلام دين الرحمة. حرم عليك الزنا واللواط رحمة بك، وأحل لك أن تتزوج 4 زوجات حرائر إذا أردت، وأحل لك أن تسري من الإيماء والجواري المملوكات ما بدأ. فالآن تسمعون بمرض الإيدز من أسبابه الزنا، الاختلاط في الأنساب والمياه، هذا يأتيها وهذا يأتيها وهذا يأتيها، فتنتشر الأمراض الفتاكة. فالإسلام دين الرحمة، لكن ما عرف الناس قدر دينهم إلا من رحم الله، ما عرفوا منزلة هذا الدين وقدر الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من رحم الله. فالمهم يا عبد الله، أمامك مفرق طريق، إما جنة وإما نار. فإذا لم تهتم بالأمر فلا تلومن إلا نفسك، فالله سبحانه وتعالى قد أنذر عباده. فهذا القرآن هو كتاب نذارة وبشارة، كتاب بشارة لمن آمن، وكتاب نذارة لمن خالف واتبع أهواءه. فيوم القيامة ما ينفعك أن تقول يا ليتني قدمت لحياتي، هذا ما ينفع، ولا ينفعك البكاء في يوم القيامة أو في القبر، في الحياة البرزخية أو الحياة الأخروية، البكاء والندم وعض الأصابع كما قال الله، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لماذا؟ قال لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، لقد أضلني عن الذكر. ما قال حول مالي، يوم القيامة ما هم حول المال، ولا قال بنى بيتا في أرضيتي، يوم القيامة ما هم حول أراضي الدنيا، وإنما قال يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أي صاحبا وصديقا وجليسا. لماذا؟ قال لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، كان يعبي دائما زمت، هؤلاء أهل السنة مزمتون، زمت متشددون، هؤلاء متخلفون عقولهم حجرية، حتى أضل الله. لقد أضلني عن الذكر الذي هو الكتاب والسنة بعد إذ جاءني. فانتبه يا عبد الله، هذا يعض على يديه، لكن هل ينفعه؟ قال الله ويوم يعض الظالم، ما قال الكافر، ليشمل الكافر وغيره، ويوم يعض الظالم على يديه، من شدة الندم يعض يديه، ما يعض يد واحدة، ولا يصبح في الدنيا أكبر أكبر خسارة يخسرها يعض إصبع، لكن في الآخرة يعض اليدين معا يأكلهما أكل. يقول يا ويل يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. في الدنيا كان يقول تزمت، إذا قيل اتبع سنة الرسول قال دعونا من التزمت. وهناك لما ضرب بمقامع من حديد يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله انتبهوا، جزاكم الله خير، انتبهوا واحذروا الهوى، احذروا الهوى واحذروا المعاصي، واحذروا قرناء السوء، احذروا جلساء السوء، لا بارك الله فيهم. وجلساء السوء كثير، كل من دعاك الى معصيه فهو سوء، وكل من ثبطك عن فعل طاعه فهو سوء. اي والله سوء وشر وشؤم ولؤم. وكل من حب اليك المعصيه فهو سوء، وكل من قبح اليك الطاعه فهو سوء. وعلى هذا كم كان من جلساء السوء اليوم الا القليل. فاحذر على نفسك، فان الله يقول الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، يعني الاصحاب في الدنيا الزمالة، بعض الناس يكثر الزمالة والصداقة وما يتحرى، هذا صاحبي وهذا صديقي وهذا زميلي وهذا وهذا وكلهم أحبابه، يوم القيامة أعداء في حلقه، كلهم أعداء ينشبون في حلقه ويلعنون ويسبون لأنه ما رفعهم وهم كذلك. قال الله الأخلاء أي الأصحاب والأصدقاء والزملاء في الدنيا يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو، تنقلب الصحبة إلى عداوة، صحبة الدنيا تنقلب إلى عداوة في الآخرة، ومن شر أنواع العداوة عداوة من الجانبين. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى فقال إلا المتقين الذين كانوا في الدنيا صحبتهم قائمة على تقوى الله، فهؤلاء صحبتهم لا تزال باقية لأنهم بنوها على أساس متين، أساس متين من الدين، من التوحيد، من السنة، من العبادة والطاعة، تحاب في الله، فما كان لله يتم ويتصل ولا ينفصل، وما كان لغير الله ينقطع وينفصل. فمن كانت محبتهم لله فالله عز وجل يديمها لهم، وفي الآخرة يلتقون تحت شجرة طوبة، هذا يأتي من قصره وهذا يأتي من قصره، الأصحاب والزملاء والأصدقاء الذين كانوا على تقوى الله، التناصر قائم بينهم، التناصر قائم بينهم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقبول النصيحة أيضا قائم وحاصل، فالناصح ينصح والمنصوح يتقبل. فهؤلاء الله عز وجل يديم عليهم نعمة ويديم عليهم الصداقة، فكلما افتقد الشخص صديقة يلتقيان تحت شجرة الطوبة فيتحدثان ويتكلمان ويتذاكران أمور كانت بينهم في الدنيا، يا فلان تذكر يوم جلست أنا وأنت في الدنيا في المكان فلاني في المدينة فلانية وتناصحنا وتذاكرنا وقرأنا، فيتذكرون أشياء مرت في حياتهم في الدنيا. لكن من كان على غير تقوى الله فهؤلاء يتلاقون ما في تلاقي إلا بسب، سب ولعن وشتم وبغض في النار، نسأل الله العافية والسلامة. الذين هم على معصية الله اجتمعوا هؤلاء في النار، والذين اجتمعوا على طاعة الله في الجنة. الله الله يا عباد الله، الله الله في هذا الدين. هذا الدين حجة لنا أو علينا. الصلاة حجة لك أو عليك. هل أنت ممن يعتاد المساجد ويتردد عليها ويؤدي الصلوات الخمس في بيوت الله مع الجماعة مع المسلمين كما قال الله واركعوا مع الراكعين، أم أنك تفقدك المساجد في أوقات الصلوات؟ فانتبه على نفسك، والله لا ينفعك فلان ولا فلان ولا فلان. فقال الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب موحد سليم من الشرك وسليم من الرياء والسمعة وسليم من حب الدنيا وسليم من النفاق ومن الحسد والكبر والعجب والفخر والخيلاء، سليم من الظلم، سليم من البدع والفسوق والعصيان. يوم لا ينفع مال ولا بنون، هو ذلك اليوم. المال لا ينفع والبنون كذلك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. البنون يفرون منك وأنت تفر منهم، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد مشغول بنفسه. فانتبه على نفسك من الآن، هذا المال ما ينفعك إلا في الدنيا، إلا إذا أنفقت في وجوه الخير فسينفعك إن شاء الله يوم القيامة، ينفع الذي قدمته، الذي قدمته في وجوه الخير. أما باقي في الدنيا خلاص راح عليه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاهتم بقلبك، اهتم بقلبك حتى يكون سليما سالم من الشرك ومن الكفر ومن النفاق ومن الفسوق والعصيان والمعاصي والكبر والرياء والسمعة، وأيضا سليم من حب الدنيا. لا تجعل حب الدنيا يدخل إلى قلبك، فإنه إذا دخل إلى القلب أفسده. حب الدنيا يفسد القلب. فاجعل الدنيا في يدك، اجعلها في يديك وفي رجليك، وأما قلبك فاجعله لحب الله، لحب الله سبحانه ولحب الرسول عليه الصلاة والسلام ولحب الدين وللإيمان ولحب القرآن ولطلب العلم. فكان السلف يجعلون الدنيا في أيديهم وفي أرجلهم ويفرغون قلوبهم لحب الله عز وجل، لأن البعض من الناس ربما تمكن القلب، تمكن حب الدنيا من القلب وزاحم حب الله، زاحم حب الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام وحب الدين. وبعضهم عنده في قلبه من حب الشمة أو الدخان أو التلفاز أو القات الشيء الكثير، إيش من حب لهذه الأشياء المدمرة. فانتبهوا يا عباد الله، انتبهوا على حياتكم، انتبهوا على حياتكم، انتبهوا على حياتكم الأخروية، لا تضيعوها، احذروا الخسارة. الخسارة يوم القيامة عظيمة والله، ما هي سهلة. استقيموا واثبتوا على الحق وابحثوا عن الحق، ابحث عن الحق واقرأ القرآن. الحق موجود في كتاب الله وموجود في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لابد يكون المصحف عندك في البيت، القرآن، وأيضا التفسير، تفسير ابن كثير أو تفسير السعدي أو ابن جرير الطبري إلى غير ذلك. إذا أشكل عليك شيء تعود إلى كتاب من كتب التفسير. وكذلك كتب الحديث مثل رياض الصالحين، هذا الكتاب قيم لا يخلو منه بيتك، رياض الصالحين، صحيح البخاري، صحيح مسلم، وهكذا صحيح الترغيب والترهيب، صحيح الجامع، سلسلة صحيحة، الكتب النافعة، سبل السلام، نيل الأوطار، تفسير العلام، إلى غير ذلك من الكتب النافعة المفيدة، بيتك لا يخلو منها. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته إنه سميع الدعاء. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والمحاضرة غدا إن شاء الله في دير قطين الذي بجانب القطيع بإذن الله عز وجل، والإجابة على الأسئلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله، وذلك بعد كلمة للشيخ علي القليصي جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأسئلة نعرضها على فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى. السؤال الأول يقول: ما حكم إلقاء الأذان أو أي شيء مقام الموسيقات الجوال؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فالجوال يعتبر من نعم الله، أنعم الله به على عباده. إذا أحسنوا النية ويتم به صلة الرحم، يصل أباه ويصل أمه ويصل أرحامه وأقاربه، ودعوة إلى الله عز وجل، وفيه مراجعة القرآن، يراجع القرآن فيه كامل، ويتق الله أصحاب الجوالات لا يستعملونه في المعاصي ولا في المواعيد الكاذبة ولا في الجرائم ولا في السرقة ولا في الظلم، يتقون الله تعالى. ومسألة هل يجعل آيات تنبه إذا أحد اتصل أو أذان أو حديث، نقول من باب النصيحة لا تجعل هذا حتى لا يستخد كلام الله هزوا، تجعل مثل صوت الجرس العادي، صوت الهاتف المنزلي العادي، أو صوت عصفور أو خرير الماء، أي شيء ما فيه موسيقى، أي شيء ما فيه موسيقى ولا فيه آيات ولا أحاديث ولا أذان ولا شيء، لأنه قد تتلى الآيات في الحمام أو يؤذن في الحمام أو الأحاديث في الحمام، قد تكون في خطبة جمعة وإذا به يؤذن والناس يستمعون خطيب فيشوش، سواء أذان أو دعاء أو قراءة قرآن أو مثلا تشغيل قطعة خطبة، هذا يخطب، فيكون صوت هادئ جدا مثل هزاز، أي شيء تصطلح مع نفسك، أو سراج سرج، وتخزين المصحف طيب لا بأس، خاصة إذا أنت مسافر أو ما عندك مصحف، يمكنك أن تقلب بموجب الأزرة الآيات وتتأكد من الآيات، فهذا طيب يعني يعين على الخير. كذلك لو كان فيه صحيح البخاري، إذا أمكن تخزين صحيح البخاري صحيح مسلم، يصبح جوال وكمبيوتر، فهو من نعم الله عز وجل، والناس مسؤولون يوم القيامة عن النعم كما قال الله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فعليك يا أخي في الله أن تستخدم الجوال فيما أحل الله.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول: إذا أصيبت الدابة والسيارة بالعين هل تلقى؟
يقول إذا أصيبت الدابة أو السيارة بالعين هل ترقى؟ نعم، فقرأ الرقية في الماء وتنفر في الماء ثم ترمي بالماء على الدابة، ترش الدابة أو السيارة أو المتر أو الدكان أو البيت، حيث كانت العين تجعل هذا الماء المقروء عليه.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث يقول: ما حكم الصلاة على الميت قبل غسل التكفين؟
ما حكم الصلاة على الميت قبل أن يغسل وقبل أن يكفن؟ أولا يغسل ثم يكفن ثم يصلى عليه ثم يدفن. فإذا صلوا عليه قبل التعصيب والتكفين يعيدون الصلاة، يعودون فيصلون عليه بعد أن غسل وكفن. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أي هذه الأشياء تقدم، العلم وطلبه أم الدعوة أم الجهاد؟
الجهاد في سبيل الله قرب إلى الله وعبادة وطاعة، لكن ينبغي أن يعلم أن الجهاد أقسام، بعض الناس ما يعرفون إلا قسم واحد وهو جهاد الكفار بالسلاح، وهذا هو الأشهر، هذا هو المشهور، لكن باقي أقسام للجهاد. جهاد المنافقين كما قال الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومعواهم جهنم وبئس المصير. جهاد المنافقين لا يكون بالسيف، إنما يكون بالعلم. جهاد العصاة، جهاد العصاة والفساق بالعلم والدعوة والنصائح، وجهاد النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهدوا أنفسهم وجاهدوا غيرهم فينا في ذات الله، جهاد النفس وجهاد العصاة وجهاد الشيطان وجهاد الهوى، جهاد الهوى، جهاد أصحاب البدع، جهاد أصحاب البدع أيضا بالعلم ليس بالسلاح. وأيضا الجهاد بالمال مثل طبع الكتب، مثل بناء المساجد، الجهاد بالقلم الذي عنده خط جيد وتعبير سليم، جهاد بالقلم، الجهاد باللسان، والجهاد بالمال. الجهاد أنواع كثيرة. الآن جهاد الكفار شبه متوقف بالنسبة للجهاد بالسلاح، شبه متوقف، لكن إذا توقف فلا يتوقف جهادهم بالعلم، لا يتوقف جهادهم بالعلم، جهادهم بالحجة، الرد عليهم، الرد على الشبهات التي يبثونها، الرد على الأباطيل والمنكرات التي ينشرونها، تحذير المسلمين من الفواحش، من الزنا، من اللواط، من الخمور، من الربا، من التشبه بأعداء الإسلام، من موالاتهم. فالحمد لله الدعوة جهاد، الدعوة جهاد وبابها مفتوح. يبقى معنا موضوع: هل يبدأ بطلب العلم أو بالدعوة إلى الله؟ فنقول: الدعوة إلى الله تحتاج إلى علم، فأنت إذا كان عندك علم فادعو، والذي ما عنده علم فليطلب العلم، الذي ما عنده علم يطلب العلم ثم يدعو، والذي عنده علم يعلم ويدعو. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم، أنا ومن اتبعني. تفضل.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم التمسك بمذهب معين وحده؟
يقول: ما حكم التمذهب بمذهب معين؟ هذا يختلف باختلاف الأشخاص. فإنسان عامي ما يفهم إلا هذا المذهب، أو ما عنده كتاب إلا هذه النسخة على هذا المذهب، فهذا لا بأس، لأن العامي ما هو مثل طالب العلم، وطالب العلم ما هو مثل العالم.
فالعالم الواجب عليه أن يتبع الدليل، العالم الواجب عليه أن يتبع الكتاب والسنة وأن يبحث عن الحق مع أي مذهب كان. المذاهب الإسلامية، مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد بن حنبل ومذهب الإمام مالك وأبي حنيفة، هذه مذاهب محترمة، هذه مذاهب إسلامية محترمة، وأهلها ما أرادوا تفرقة الأمة، الأئمة رحمة الله عليهم ما أرادوا إلا الخير ولم يريدوا تفرقة الأمة، هذه التفرقة جاءت فيما بعد، وإلا فالأئمة يعتبرون من أهل السنة والجماعة، هؤلاء الأئمة من أئمة أهل السنة والجماعة جزاهم الله خير ورحمة الله عليهم، خدموا الإسلام، خدموا الإسلام ونفع الله بهم، وكتبهم إلى الآن ما يزال يستفاد منها، لكنهم أوصونا أننا لا نقلدهم وأننا نأخذ من حيث أخذوا من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالعامي لا بأس، وطالب العلم المبتدئ على قد جهده أيضا لا بأس، وأما المتمكن، طالب العلم المتمكن والعالم هذان لا يقيدان أنفسهما إلا بالدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويستفيدان من الجميع، يستفيدان من جميع الأئمة، العالم يستفيد من مؤلفات الشافعي ويستفيد من مؤلفات مالك وأبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل إلى أرذاله، ويستفيدون من الجميع، فكلهم أئمة علم، كلهم الأئمة أئمة علم وأئمة هدى رحمة الله عليهم وجزاهم الله خيرا. نعم،
جزاهم الله خيرا. يقول إمام مدين مصرا على الاستمرار في قنوت الفجر ومستقر المقبل، فماذا الواجب عليه النحو؟
يقول إمام يصلي بالناس صلاة الفجر ومصر على القنوت الفجر، يترك يعني يترك بما أنه مصمم يصلى وراءه، ولكن من عرف السنة لا يقنط معه، يصلي وراءه صلاة صحيحة، والأفضل أنه لا يتابع على القنوت، عندما يرفع من الركوع ركعة ثانية فهذا يحمد الله عز وجل بمحامد جاءت بعد الرفع من الركوع حتى يكمل الإمام قنوته الصلاة صحيحة. ولو أن الإمام ترك القنوت في الفجر لكان أفضل، لأن الصحيح أن الحديث ضعيف، حديث وأما الفجر فلم يزال يقنط حتى فارغ الدنيا، الحديث ضعيف في سنده أبو جعفر الرازي وهو سيء الحفظ، والصحيح أن القنوت لا يستحب إلا في النوازل أو في الوتر، القنوت لا يستحب إلا في النوازل في الصلوات الخمس أو في الوتر، في الوتر ركعة الأخيرة في جميع السنة، يعني ليس فقط في رمضان، في رمضان وفي غيره، وهذا الذي أبى أن يتركه القنوت الصلاة صحيحة، إذا صليت وراءه فالصلاة صحيحة، لكن لا تقنط معه ولا تؤمن، هذا هو الأفضل. ولو أن إنسان قنط وأمن الصلاة صحيحة أيضا ما تبطل، لكن فقط من حيث الأفضلية أنه لا يقنط إلا في النوازل أو في الوتر. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ماذا على من يقول الله يعلمني إذا فعلت كذا وكذا ثم فعلت؟
ما يجوز له أن يأتي بهذه العبارة، بعض الناس يستهين بها، يلعن نفسه أنه إن لم يفعل كذا وكذا، أو يلعن نفسه إن كان فعل، هو قد يكون فعل، وحتى لو كان ما فعل، حتى لو كان صادقا، فما يجوز لك يا أخي تقول الكلام هذا، تلعن نفسك أنك ما فعلت وأنت فعلا ما فعلت، فقل أنا لم أفعل، ولا بأس أن تقول والله، قل والله ما فعل، إذا أنت صادق فتحلف بالله عز وجل، لا تلعن نفسك، اتق الله، هذه عبارة ما هي طيبة،
وبعضهم قد يقول يكون يهودي ويكون نصراني لو أنه فعل أو لو أنه سيفعل ويخرج من ملة الإسلام، هذه كلها أيمان مغلظة يتقي الله، ويكون ينكح أمه لو أنه فعل أو لو أنه سيفعل. فالكلمات شديدة، الله يهدي المسلمين، ما نحب لهم أن يتلفظوا بها. قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزع بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. نعم.
جزاكم الله خيرا. رجل يقول: إنهم سؤذنون لزوج امرأة ثانية، وبعد أن أصلح له منها ولد حدث مشاكل بينه وبين الزوجة الأولى، فأخبرت بأنها أرضعت الزوجة الثانية، فماذا عليه؟ جزاكم الله خيرا.
أرضعت إيش؟
الزوجة الثانية.
ادعت الزوجة الأولى أنها أرضعت الزوجة الثانية من أجل أن تنكرها. هو تم النكاح بيقين، فلا يخرج منه إلا بيقين، يعني مجرد الدعاوي لا يبنى عليها. ادعت أنها أرضعت زوجته الثانية، معناه فهي بنتها من الرضاعة، فهل أقامت البينة؟ لأنها قد تكون مكيدة، قد تكون مكيدة مدبرة، فكيف ينتقل عن اليقين بالشك؟ أنت مزوج على هذه المرأة بيقين، ودخلت عليها وتم النكاح على أنها حلال لك بيقين، فلما جاءت هذه الدعوة من هذه المرأة اللي هي زوجتك الأولى أنها أرضعتها، هنا حصل الشك. ما يحصل اليقين، ما يحصل اليقين إلا بالبينة الكاملة. فإذا لا تنتقل عن اليقين بالشك، تبقى على اليقين حتى يأتي يقين، فلا يزول اليقين إلا بيقين، لا يزول اليقين إلا بيقين. فإذا جاءت يعني جاء من يشهد معها وكان ما في شبهة، ما في مكيدة، لا تستقل الله عز وجل، تنتقل من اليقين بيقين. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كنت رجلا كافرا واعترف لله ربا ولمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ولكني كنت تاركا للصلاة وسب دين ورسول الله، والآن تبت إلى الله وأنا نادم وتائب، فماذا علي؟ جزاكم الله خيرا.
عليك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتؤمن بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وتقول أشهد أن محمدا رسول الله حقا، وأن الدين حق، وأن القرآن حق، وأن الصلاة حق، وأن الله حق، الذي كنت تسبه تؤمن بأنه حق، ومن فأختار الله عليه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يا شيخ، إني أحبك في الله، وسؤالي: من
هي الطائفة المنصورة؟ أقول: حبك الله الذي أحببتني له، ونسأل الله أن يجعل حبنا فيه. الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة، هم الذين تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم الطائفة المنصورة، وهم المعنيون في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية: ما كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الجماعة يعني الصحابة ومن كان على نهجهم، الجماعة هم الصحابة ومن كان على نهجهم. من هم الآن الذين على نهج الصحابة؟ هم أهل السنة والجماعة. في كل شيء، في العقيدة، في العبادات، في المعاملات، في الأحكام. هم أهل السنة والجماعة يسيرون على كتاب الله ويتحرون الدليل وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويتحرون السنة ويسيرون على فهم الصحابة رضي الله عنهم ويتحرون ذلك. فمنهج أهل السنة والجماعة هو كتاب السنة وعلى فهم الصحابة، ليس لهم منهج إلا هذا، فهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية. تفضل.
يقول السائل مولاي الشيخ محمد حفظكم الله، ذكرت في المحاضرة أن الأصل في الإنسان صلاته، وكيف يقولنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد عن فطرة؟ جزاكم الله خيرا.
هذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقول العلامة ابن القيم، وقول غير واحد من أهل العلم أن الأصل في الإنسان الظلام. واحتجوا بالأدلة التي سمعتها، احتج هؤلاء الأئمة وبالأدلة التي سمعت منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولا شك أن الإنسان ولد جهول كما في الآية، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فكون جاهل، إيش تريد أن يأتي من هذا الجهل؟ ما يأتي من الجهل إلا الشر، وهذا الجهل لا يزول إلا بالعلم. لكل داء دواء، ودواء الجهل علم. والرسول يقول قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي سواء، العي هو الجهل شفاء السؤال. وفلا يخرج من الجهل إلا بالعلم، ولا يخرج من الظلم إلا بالعدل، لا يخرج من الظلم إلا بالعدل. العدل هو العمل بالعلم، العدل هو العمل بالعلم. فهذا هو الذي يظهر أن الأصل من حيث العلم، الأصل إنسان الجهل، وإذا حصل له الجهل حصل له الظلم. إذا كان جاهلا دب إليه الظلم، كيف يدفع الظلم عن نفسه وهو جاهل؟ وأما الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأنه مولود على الإسلام. لكن أيضا كلام أهل العلم قالوا بأن الولد يتبع أبويه، الولد يتبع أبويه، أبوه يهودي وأمه يهودية فهو يهودي. لهذا إذا مات الطفل ابن اليهودي أو ابن النصراني ما يصلى عليه، أبوه مثلا نصراني وأمه نصراني ومات ولده، أتوا به إليه قالوا هذا ابننا مات علينا صلوا عليه أنتم، فقل له ابن الكافرين يلحق بأبويه، إلا إذا كان أحد والديه مسلم فقالوا يلحق بمسلم، أبوه مثلا نصراني وأمه مسلمة فيلحق بأمه فيكون مسلما تبعا لها، لكن إذا كان هي نصرانية وأبوه نصراني فهو يلحق بهما، لا يصلى عليه ولا يؤصل عندنا ولا نكفنه ولا نؤصله ولا نصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، مع انه مات على الطفل على الطفوله. فلا بد من الجمع بين الادله، ولا بد من الرجوع الى كلام اهل العلم. طيب ابوه مسلم وامه مسلمه، نقول هذا مسلم، نقول هذا مسلم. اذا صار يميز الكلام ابن 6 سنين ابن 7 ابن 8 ما نقول له ادخل في الاسلام، لا يقال له ادخل في الإسلام انطق بالشهادتين، لا، الأصل مسلم، أبوه مسلم وأمه مسلمة فهو تبع لهما، ويكون هنا مولود على الفطرة على الإسلام، فلا يطالب بالنطق بالشهادتين لأنه مسلم. تفضل. جزاكم
الله خيرا. يقول ما حكم إطلاق الألعاب النارية فوق أسطح المساجد بمناسبة الأفراح؟
نعم، هذا السؤال.
ما أبو إطلاق الألعاب النارية فوق أسطح المساجد بمناسبة الأفراح؟
سواء كان فوق أسطح المساجد أو في الشوارع أو في أي مكان، هي فيها مخاطرة، الألعاب النارية فيها مخاطر، فما تأمنها، فيها إسراف أيضا، فيها إسراف، فيها تبذير. والله يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وفيها إزعاج، فيها إزعاج وفيها مخاطر، قد يصاب الإنسان بشيء لو جاءت عليه، وفيها إسراف وتبذير، فننصح بالابتعاد عنها. تفضل.
جزاكم الله خيرا. يقول رجل صلى بعد الأذان الأول من صلاة الفجر ركعتين، هل تعتبر ما فيه ركعتين من قيام الليل؟
بعد الأذان الأول صلى ركعتين، نعم. بعد الأذان الأول صلاة الليل لا تزال مستمرة، فصلاة الليل تبدأ بالانتهاء من صلاة العشاء وتنتهي بالأذان الثاني، فلك أن تصلي ما بين ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا.